نشرة الأخبار من إذاعة الشرق تقدمها رويدة كرم. عناوين النشرة: ميقات 5 مليارات و400 مليون دولار للبنان من برنامج الأغذية العالمي. اللجان وصلت دراسة كابيتال كنترول على واقع الاحتجاجات. المفتي داريان للنواب لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يتحلى بمواصفات رجال الاستقلال. دعما للاحتجاجات منتخب إيران يقاطع النشيد الوطني. إردوغان يتحدث عن احتمال شن عمليات برية في سوريا والعراق. إلى التفاصيل عبر إذاعة الشرق. أهلا بكم. أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بعد لقائه مدير برنامج الغذاء العالمي عبدالله الوردات في السرايا الحكومي أنه جرى الاتفاق مع البرنامج على صرف مساعدات للبنان بقيمة 5 مليارات دولار و400 مليون دولار خلال السنوات الثلاثة المقبلة. وأشار ميقاتي إلى أنه تم التوصل مع برنامج الأغذية العالمي إلى رفع نسبة اللبنانيين الذين يستفيدون من مساعداته.
أن اليوم البرنامج الأغذية العالمي يقوم بصرف مساعدات لل 80% 70% للسوريين و 30% لللبنانيين بما مجمله 700 مليون دولار في السنة تقريبا. أن اليوم بعد اجتماعنا وبعد أن اجتمع المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي في روما نهار الخميس والجمعة الماضيين اتفقنا على أن تكون أن يخصص للبنان 5 مليار و400 مليون دولار خلال السنوات الثلاث القادمة عام 23-24-25، وعلى أن يكون ذلك 50% لللبنانيين و50% للسوريين. فهذه أمور مهمة جدا. إضافة لذلك أصريت على أن تكون المنتوجات المشترات لغايات مساعدات غذائية أن تكون من لبنان بالأبل كامل، وقد وعدت بأن هذا الأمر حتما سيحصل. إضافة لذلك سيقوم بعمل مشترك مع منظمة التغذية العالمية من أجل مساعدة المزارع اللبناني والقيام بعمليات زراعة مساعدات لوزارة الزراعة اللبنانية. المهم بذلك أن بهذا المبلغ وما نقوم به نكون قد أسسنا حقيقة لشبكة أمان اجتماعي كاملة بالتعاون مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأغذية العالمي. أن اليوم برنامج الأغذية العالمي.
وحول بث مباريات كأس العالم عبر شاشة تلفزيون لبنان، أكد ميقاتي أنه يعمل جاهدا لتأمين نقل المونديال تلفزيونيا، لكن هذا الأمر يواجه صعوبات كبيرة.
أنني أعمل جاهدا ولن أتوانى لحظة من تأمين هذا النقل، ولكن يوجد بعض صعوبات كبيرة. صعوبات أولا لأننا أي مبلغ سيتحول من لبنان سيتطلب انعقاد مجلس وزراء، وهذا مستحيل الوقت الحاضر، وهذا من الصعوبة الوقت الحاضر. هذا أولا. وثانيا من ناحية نحاول أن نجد طرق أخرى عبر شركات وعبر خاصة عبر شركات الاتصال وأيضا دونها عقبات، ولكن لن أتوانى لحظة إذا استطعت أن أؤمن هذا النقل أن يتم النقل إلى اللبنانيين، لأنني أعي تماما ضرورة أن يتابع اللبناني هذه المباراة على شاشته الصغيرة.
مدير برنامج الغذاء العالمي أعلن موافقة المجلس التنفيذي والمصادقة على مشروع برنامج الأغذية العالمي في لبنان 2023-2025.
أن اليوم البرنامج أنني أعمل جاهدا ولن أتوانى.
البرنامج سيستمر بتقديم المساعدات النقدية لعدد من اللاجئين. احنا بنتكلم اليوم على 1 مليون لاجئ سوري ومليون لبناني سيستفيد من هذا المشروع. إضافة إلى هذه المساعدات النقدية سيستمر برنامج الأغذية العالمي بتقديم المساعدات لطلاب المدارس المستفيدين من برنامج التغذية المدرسية، وعددهم الحالي 73,000، لكن بالمشروع الجديد الخطوة أنه نوصل ل 150,000 طالب. إضافة إلى ذلك سنستمر بتقديم الدعم الفني والتقني للوزارات المعنية وعلى رأسها وزارة الشؤون الاجتماعية التي نعمل معها يوما بيوم لتعزيز القدرات لإدارة مشروع شبكات الحماية الاجتماعية اللي بنسميه مشروع الأسر الأكثر فخرا.
في مجلس النواب عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة لمتابعة البحث بمشروع الكابيتال كنترول. نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب قال بعد الجلسة أن اللجان ستبدأ في الجلسة المقبلة مناقشة المادة التي تعنى بإنشاء لجنة خاصة للكابيتال كنترول.
نحن إذا عملنا كابيتال كنترول بيصير في من يحاكم إذا اشتغل خارج القانون، عشان هيك في أهمية لإقرار هكذا قانون، ولكن مش أي قانون. هذا القانون مثل ما قلت بده يكون مدروس ليحمي مظبوط حقيقة المودعين ويعمل عدالة بطريقة التصرف بالتحويل إلى الخارج، رغم كلنا بنعرف أنه ما تبقى من الأموال الموجودة اليوم حاليا صار عليه علامات استفهام أنه كيف بعد بدنا نحول للخارج. في كتير طرق للتحويل إلى الخارج، وهذا القانون بيسمح للتحويل وبيحدد شو هي الأمور اللي فينا نحول منها إلى الخارج. بالتالي للمودعين، للمودعين الحقيقيين بقول لهم نحن رح نشتغل، وكل الزملاء النواب اللي سمعت منهم اليوم جوا واللي سمعنا منه بالماضي مصرين على انه ينعمل كابيتال كنترول ما يضرب حقوق المودعين.
تزامنا نفذ عدد من المودعين من جمعية صرخة المودعين وتحالف متحدون وقفة في محيط مجلس النواب للمطالبة بإسقاط مشروع قانون الكابيتال كنترول بصيغته المطروحة.
البدعة اللي اعتمدوها اليوم بأنه بدهم يعملوا شيء حول حماية أو منع تصدير الأموال إلى الخارج، ليش هني يا أخوان بعد في رأس مال في لبنان لحتى يمنعوا تصديره إلى الخارج؟ ما هو ما بقى في عندنا كابيتال لحتى نعمل له رحيل لبرا. ما نهبوه، في شيء هدروه، في شيء سرقوه، وفي شيء هربوه. نحن ما عنا أزمة مال، نحن عنا أزمة سلطة سياسية. عنا مجموعة من اللصوص اللي قدرت تتحكم بالقرار السياسي والقرار المالي والقرار النقدي.
في الاحتجاجات أيضا قطع تجمع السائقين العموميين السير قبل الظهر في ساحة الشهداء قبل أن ينتقلوا إلى أمام وزارة الداخلية، حيث نفذوا اعتصاما للمطالبة بتطبيق القوانين سيما لناحية اللوحات البيضاء التي لا يحق لأصحابها العمل على سيارات الأجرة، إضافة إلى الدراجات النارية والتوك توك والتطبيقات الأخرى اللاشرعية التي تزاحم السائقين العموميين في عملهم ولقمة عيشهم. لفت رئيس مجلس النواب نبيه بري في تصريح لمناسبة عيد الاستقلال إلى أنه كي لا يتحول الاستقلال إلى ذكرى يجب أن يبقى الاستقلال نهج حياة وفعلا يوميا لإرادة وطنية واحدة وموحدة، حياة لكل العناوين المتصلة بحياة الدولة ومؤسساتها وإنسانها في الحرية والكرامة والأمن والاستقرار. وتساءل الاستقلال بدأ قبل 79 عاما من الآن برئاسة وحكومة، أين نحن اليوم؟ دعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أعضاء المجلس النيابي إلى القيام بواجباتهم وإلى اتخاذ مبادرة بمناسبة ذكرى الاستقلال بالاتفاق والتوافق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية يتحلى بالمواصفات التي تذكرنا برجال الاستقلال الذين ناضلوا وضحوا من أجل وطنهم. ولفت إلى أنه لا يستقيم الوضع في لبنان إلا بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة واستعادة العلاقات اللبنانية العربية بخاصة مع دول مجلس التعاون الخليجي كما كانت في السابق، وغير ذلك يبقى كلاما بكلام وتضييعا للوقت، ونخشى أن نصل إلى يوم لا ينفع فيه الندم. بمناسبة عيد الاستقلال 79، لفت قائد الجيش العماد جوزيف عون في أمر اليوم إلى العسكريين إلى أن إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية يمثل بارقة أمل لبلدنا وخطوة مهمة على طريق تعافيه من أزمته الحالية عبر استثمار جزء أساسي من ثروته الطبيعية، وأضاف: بانتظار ذلك ومع دخول البلاد مرحلة الشغور الرئاسي وارتفاع سقف التجاذبات السياسية، يبقى حفظ الأمن والاستقرار على رأس أولوياتنا. لن نسمح بأي مس بالسلم الأهلي ولا بزعزعة الوضع لأي أهداف. مهمتنا كانت وستبقى المحافظة على لبنان وشعبه وأرضه. وتوجه قائد الجيش إلى العسكريين قائلا: يوما بعد يوم تثبتون أنكم نموذج نادر بين جيوش العالم، فقلما يواجه جيش هذا القدر من التحديات في غضون سنوات معدودة، ويبقى في أعلى درجات الجهوزية والانضباط والتفاني والالتزام. أيضا لمناسبة عيد 79 للاستقلال، توجه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في النشرة التوجيهية إلى العسكريين قائلا: يمر لبنان اليوم بأسوأ مراحله، وما نزل بنا وأنزل علينا لم يسبق أن سجله تاريخ هذا الوطن الذي تحول إلى مصدر للحضارة إلى مرتع للانهيارات بكل تعابيرها القاسية التي لم تبقي لا بشرا ولا حجرا، وهذا ما يستدعي منا نحن أبناء القسم لله وللوطن أن نكون على أهبة الاستعداد لما قد يحصل على كل المستويات، خصوصا أننا مسؤولون أمام اللبنانيين لصون الوطن وحمايته في وجه كل العاتيات. المدير العام لأمن الدولة اللواء توني صليبة توجه بدوره في نشرة توجيهية إلى العسكريين لمناسبة عيد الاستقلال قائلا: أعرف جيدا الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمرون بها، وأعرف المعاناة اليومية التي تعيشونها لتأمين متطلبات العيش الكريم لكم ولعائلتكم، لذا ستبقى المديرية العامة لأمن الدولة على تصميمها في تأمين المساعدات العينية التي من شأنها سد بعض ثغرات الانهيار الاقتصادي الذي ضرب لبنان، وهي لجزء يسير مما تستحقون. وعلى رغم كل هذا رآكم اللبنانيون أبطالا في عمليات الدهم لمطلوبين ولإرهابيين ولمحتكرين ولفاسدين، جمعوا ثروات على حساب كرامة اللبنانيين، فبقيتم نورا بوجه عشاق الظلم ومخططاتهم. عانيت بهم أعداء ثلاثة تبقى مواجهتهم على رأس أولوياتنا: العدو الإسرائيلي والإرهاب والفساد الذين لا انكفاء معهم ولا تلكؤ ولا هوادة. وضع وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي باسم الجمهورية اللبنانية إكليلا من الزهر على ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت، في حضور وزير الاقتصاد أمين سلام وممثلة الرئيس سعد الحريري النائبة السابقة رولا الطبش، ممثل قائد الجيش العميد أحمد عدرا، والمنسق العام لبيروت في تيار المستقبل المحامي عمر الكوش على رأس وفد من منسقيات بيروت. أعلن نواب كتلة الجمهورية القوية جورج قيس، غادة أيوب ورازي الحاج خلال مؤتمر صحفي عن تقديم اقتراح قانون لإنشاء صندوق سيادي بغية حماية العائدات النفطية.
ويجب إحاطة موضوع استخراج النفط والغاز بقواعد عالية جدا تضمن حوكمته بشكل مخالف لكل ما كان يجري في لبنان بالأربعين سنة الماضية. وأحد أهم طرق حماية موضوع النفط والغاز هو كيفية استثمار عائداته في حال كان عنا اكتشافات تجارية ذات قيمة عالية وكان في عائدات يعني تؤمن ازدهار للمالية العامة. ومن هذه الوسائل هي وبتعرفوها وسمعتوا فيها وهي مدار بحث اليوم مسألة إنشاء صندوق سيادي بتقدر من خلاله الدولة اللبنانية تستثمر هذه العائدات وتبني احتياطي محترم للأجيال القادمة.
أفضت المفاوضات بين بنك البركة والمودع حسين رمضان ووالدته أميرة بيطار إلى حصول الأخيرة على 15,000 دولار من أصل الوديعة البالغة 130,000 دولار، وكان رمضان اقتحم المصرف مع والدته قبل أن تخرجه القوى الأمنية بالقوة لتبقى الوالدة داخل المصرف.
قدرنا نحصل قسم بسيط من المبلغ هو 15,000، وعدينا بالباقي إن شاء الله. وبس يعني كان نهار متعب الحمد لله، بس انه عم يستقوا على الضعيف اللي بفوت بسلاحه وبفوت بالبنزين وبفوت بالاشياء اللي بتعور، عم يقدروا يعطوه ويخلصوا الموضوع على السريع. اللي عم بيكون سلمي عم بشمشطوا فيه لانه سلمي وما حدا عم يحمي حدا. يعني جي اجت القوى الامن بدل ما تدافع عننا كانت اجت ضدنا، وهذا الشيء غلط يعني عم بيصير لانه لي حق والبنك عم بافلس وهن مش عارفين المصاري وين. هلا انه بعد في كمان انه بدنا نبلش بده يشتغلوا بال 400 دولار هي اللي هذا التعميم، ال 400 ب 400 شهريا. طيب اوكي بيخلصوا هيك شوي شوي بيخلصوا وما في مشكله، بس انه يكون بمثابه كل البنوك نفس الشيء مش كل بنك شكل.
انخفض اليوم سعر صفيحة البنزين 95 أكتان 14000 ليرة و98 أكتان 15000 ليرة والمازوت 16000 ليرة، كما انخفض سعر قارورة الغاز 5000 ليرة. وأصبحت الأسعار كالآتي: صفيحة بنزين 95 أكتان 800000 ليرة، صفيحة بنزين 98 أكتان 817000 ليرة، صفيحة مازوت 854000 ليرة، وقارورة الغاز 444000 ليرة. في إشارة دعم واضحة للاحتجاجات في بلادهم، قرر لاعبو منتخب إيران عدم ترديد النشيد الوطني قبل مباراتهم الافتتاحية في كأس العالم لكرة القدم أمام إنجلترا. وصمت كل عناصر التشكيلة الأساسية لإيران المكونة من 11 لاعبا أثناء عزف النشيد الوطني في استاد خليفة الدولي. وعشية المباراة أعلن قائد المنتخب الإيراني إحسان حج صفي خلال مؤتمر صحفي عن دعمه للانتفاضة والتظاهرات المستمرة في بلاده، وقال إن اللاعبين يجب أن يكونوا صوت أولئك الذين يواجهون المعاناة. على صعيد آخر، شنت إيران فجر اليوم ضربات جديدة استهدفت مجموعات من المعارضة الكردية الإيرانية المتمركزة في كردستان العراق بعد أقل من أسبوع على ضربات مماثلة. استشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي فيما جرح 4 آخرون خلال عملية عسكرية في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة على ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية. وبحسب مكتب محافظة المدينة فإن محمود السعدي 19 عاما أصيب بعيار ناري في البطن خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي. شدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على أن العمليات العسكرية لبلاده في شمال سوريا والعراق لن تقتصر على حملة جوية فحسب، وأن مناقشات ستجري بشأن مشاركة قوات برية. وقال إردوغان للصحفيين لدى عودته من قطر إن هيئة الأركان العامة التركية ووزارة الدفاع ستقرران معا بشأن مشاركة قوات برية وفق ما نقلت رويترز. أتت تلك التصريحات بالتزامن مع مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 على الأقل في وقت سابق اليوم جراء قصف صاروخي من الأراضي السورية استهدف مدينة قرقامش الحدودية التركية حسب ما أعلن وزير الداخلية التركي. بعد انتشار مشاهد تظهر إعدام جنود روس أعلنوا استسلامهم على يد القوات الأوكرانية في قرية ماكييفكا بمنطقة لوغانسك منتصف شهر تشرين الثاني الجاري، أكدت موسكو أنها لن تستكين قبل الوصول إلى الفاعلين. قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن بلاده ستصل إلى المسؤولين عن إعدام الجنود الروس في أوكرانيا وتقدمهم إلى العدالة، كما شدد على أن هذا الإعدام يمثل جريمة حرب. بيسكوف أعرب أيضا عن شعوره بالقلق من تجدد القصف على محطة زاباروجيا داعيا الدول الأخرى لاستخدام نفوذها للمساعدة في إنهاء الهجمات على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، مكررا تأكيدات موسكو أن كييف هي المسؤولة عن تلك الهجمات. في الخبر الأخير، أفادت وكالة رويترز نقلا عن مصادر إندونيسية بارتفاع عدد ضحايا الزلزال في إندونيسيا إلى 162 قتيلا إضافة إلى مئات الجرحى. وكان قد ضرب زلزال جزيرة جاوا الإندونيسية في وقت سابق اليوم ما تسبب بسقوط عدد كبير من الضحايا وتضرر مبان واهتزاز بعضها وصولا إلى العاصمة جاكرتا على بعد 100 كيلومتر. كنتم مع نشرة الأخبار من إذاعة الشرق، إلى اللقاء.